بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما توقفنا عنده من التعليق على حديث أبي هريرة، والذي فيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا التسهيل يشمل تسهيل سلوك الطريق، ويشمل التسهيل في كما يقال تفاصيله، بحيث يجعل الله عز وجل له في طريقه هذا، ييسر الله عز وجل له في طريقه هذا الهداية، وييسر الله عز وجل التوفيق بالعمل بالعلم، فإن هذه من أعظم ثمرات العلم. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهنا ما هل هي نافية أو مثبتة؟ نافية أو مثبتة؟ نافية. ما الدليل على أنها نافية؟ قوله بعدها: إلا نزلت. وما للفائدة، بس اختصارا، يعني ذكر العلماء، طبعا هي تأتي على 10 أنواع أو 10 معاني في اللغة العربية، جمعها بيتان. إذا حفظتهما حفظت أنواع ما في اللغة العربية. يقول الناظم أو الناظم، نعم، يقول: محامل ما 10 إذا رمت عدها. فحافظ على بيت سليم من الشعر إلى لا مبعد جن، مجموعة في بيت واحد: ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ستفهم استفهامية، شرطة شرطية، الوصل موصولة، فاعجب تعجبية، لنكرها تأتي نكرة، بكف كافة، نفي نافية، بكف ونفي زيد زائدة، تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. فهي الآن في هذا السياق جاءت نافية، والدليل أن الله أنه قال بعدها عليه الصلاة والسلام: إلا. وبيوت الله عز وجل هي مساجده، قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله. وقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فهي مساجد الله وبيوت الله، تضاف إليه إضافة تشريف وتكريم، وإلا فالله عز وجل غني لا يحتاج إلى شيء. بين مضامين هذا الاجتماع، على ماذا يجتمعون؟ قال: يتلون كتاب الله. والتلاوة هنا تشمل القراءة، تشمل القراءة اللفظية والمعنوية، فيكون هذا شاملا للبحث في معاني القرآن الكريم. فنرجو أن نكون في اجتماعنا هذا، في دروسنا هذه، بل في كل درس يبحث في العلوم الشرعية وما يعين على فهمها، أن يكون داخلا في ذلك، لأن فهم القرآن لا يمكن أن يتم بغير فهم السنة، بغير فهم السنة وما نتج عنهما من علوم. ويتدارسونه، وهذه تقتضي المفاعلة، يتدارسون، فهناك تفاعل من الطرفين. وهذه بالتجربة كما دل عليه الأثر هنا، وهي بالتجربة من أعظم سبل فهم معاني القرآن الكريم، وهي مدارسة إيش؟ القرآن، بحيث يكون هناك طالب علم أو عالم أو حتى مجموعة متقاربة، وكلما كان الموجود أعلم كان الانتفاع أكثر. بالتجربة هذا من أنفع الطرق لتثبيت معاني القرآن الكريم، وأيضا تفتيق الذهن عن المعاني التي يزداد بها الإيمان والعلم، وأيضا تعين على تدبر القرآن الكريم. وهكذا كانت مجالس السلف رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته النفيسة فضل علم السلف على علم الخلف، قال: وكان عامة العلوم التي يتداولها الصحابة هي التفقه في معاني الكتاب والسنة. يقول أحدهم لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتلو أحدهم على الآخر شيئا من القرآن. وقد جاء في أسانيد لا بأس بها بأن بعضهم كان يتلو على بعض سورة العصر، ففيها علوم عظيمة قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله على كتابه إلا هذه السورة لكفتهم. فالمقصود أن تدارس معاني القرآن إذا لم يتهيأ في المسجد فليكن في بيوتنا الخاصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الحالة الكملة الفاضلة، وهي أن أحسن وأفضل المقام المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله هو بيت الله، بيت الله. لكن ينبغي أن تكون بيوتنا لها نصيب، ينبغي أن يكون لبيوتنا نصيب من ذلك. قال الله عز وجل ممتنا على أمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والبيت الذي لا يتلى فيه القرآن ولا تتدارس معانيه بيت موحش، بيت موحش مقفر ولو كان صاحبه من أهل المليارات. والبيت الذي يتلى فيه القرآن أو تتدارس فيه المعاني فهو بيت دخله النور بقدر ما يتعلق أهله بكتاب الله عز وجل. أرأيتم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته التسعة، هل كانت بيوت أغنياء؟ لا، كانت بيوت فقراء تقريبا، إلى الفقر أقرب. يمر الهلال والهلالان والثلاثة وما أوقد في أبياته بأبي أمي صلى الله عليه وسلم نار. يأتي عدي بن حاتم أحد ملوك العرب قدم من حائل من طي بلاد طي، فدخل المدينة فضافه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قدره. فلما أدخله في بيته يقول عدي رضي الله عنه قلبت نظري في بيته فلم أجد إلا مشجبا تعلق عليه الثياب ووسادة فألقاها لي، فقلت لا أجلس عليها. قال بل اجلس عليها، ما فيه إلا الوسادة هذه، هي التي ينام عليها وزوجه. يقول عدي رضي الله عنه فعرفت أنه ليس يطلب ملكا، وقد جاءه في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام بعدما استقر الأمر له، فلم يجد فيه إلا ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي لو أراد لحيزت له الدنيا بحذافيرها، لكنه اختار الله والدار الآخرة كما فعلت نساؤه بعد ذلك، وهو أسعد البيوت على وجه الأرض. لماذا؟ تتلى فيه آيات الله والحكمة السنة. فلا نظن أيها الإخوة حينما يقدر الله على أحدنا ضيقا في العيش أنه فقد سبب السعادة الأعظم، لا، إنما تفقد السعادة حينما يفقد النور وتنزع السكينة من البيوت حينما ينزع هذا النور كما سيأتي بعد قليل. فلنحرك هذه العبادة، فلنفعل هذه العبادة أيها الإخوة في بيوتنا وفي بيوت الله عز وجل. أنعم وأكرم بذلك البيت الذي يكون لديه درس أسبوعي في فهم آية من كتاب الله أو سورة من السور القصار ويتلو ذلك، أو في مجلس آخر فهم حديث من مثل أحاديث الأربعين النووية. أترون بيتا يربي فيه الوالدان أبناءهما على مثل هذه المعاني أترونهم يخسرون؟ لا. أترونهم يحزنون؟ لا، بل يستجلبون بذلك رحمة الله والسكينة، ويستجلبون بذلك أيضا صلاح أولادهم. فما نشئ الأولاد ولا الزوجة على شيء أعظم ولا أكبر ولا أكثر بركة من تنشئتهم على معاني الكتاب والسنة. وبقدر ما تتشبه بيوتنا بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يتنزل فيها الوحي وتتلى فيها الآيات والحكمة، بقدر ما يقع لنا من الخير والنور والسرور إلى غير ذلك. وأعرف، لست شخصيا لكن متأكد من هذه المعلومة، في بيت في القصيم لهم أكثر من 25 سنة وهم لا يتركون القراءة في رياض الصالحين. وأعرف من حولي من البيوت من التزم رب الأسرة بجلسة أسبوعية تتلى فيها آية وتقرأ فيها صفحة من السيرة النبوية. ماذا تتوقعون أن ينشأ هؤلاء الأولاد؟ ينشأون على خير، حتى لو قدر أن أحدهم في فترة المراهقة أصابته الصبوة التي لا يكاد يسلم منها الشاب، فثقوا أن هذه المجالس هي بمثابة الغرس الطيب الذي يغرسه الأب سيؤتي ثمره ولو بعد حين، ويكفي أن ينقل الأبناء هذا إذا كبروا إلى بيوتهم ممن أراد الله به خيرا، فيكون لك أجر سنة، أجر نشر سنة هذه المجالس، يتدارسونه بينهم، يتدارسونه بينهم، فهذا يقضي وهذا يسأل وهذا يستشكل وهذا يورد. قد لا نصل إلى النتيجة في ذات المجلس، لكنها تعيننا على البحث والتفقه والتفهم. يعني لنبث هذه المجالس يلقى في بيوتنا، من كان ابنا فليقترح على والديه. قد يقول قائل ما في بالبيت طالب علم، لا يلزم، عندكم من الكتب ما يعينكم على ذلك، لا أحد يتكلم بلا علم، لكن ثمة كتب تعين. يعني من الكتب المقترحة إذا لم يكن في البيت طالب علم مثل كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله وشفاه، أيسر التفاسير، يعرض الآيات ثم المعنى الإجمالي أو الكلمات الغريبة ثم المعنى الإجمالي. كتاب العلامة السعدي رحمه الله تفسير جزء عمه لابن عثيمين، بحيث يقال للابن أنت اليوم تحضر لنا تفسير سورة الإخلاص مثلا، الأم يوم، الأب يوم. أعتقد الجيل الآن العام في الناس متعلمون، يعني الأب والابن يستطيعون أن يقرأوا، أو الزوج والزوجة. وقد يقول واحد من الإخوة أنا وزوجتي الآن حديث عهد بزواج ما عندنا إلا طفل صغير، فأقول لينشأ هذا الطفل على سماع الوحي ستجد أثر ذلك. يا أخي أصلح زوجتك بهذا الوحي، الله امتن على زكريا بقوله وأصلحنا له زوجة، لتكون فيما بعد من الحافظات للغيب بما حفظ الله. ولا حقيقة نصح أحد لأولاده بمثل هذا، ولا يقول واحد والله أنا مشغول ولا عندي ارتباطات. لا يا أخي، اعتبر أولادك شركة، اعتبر أولادك شركة مالية، استثمر فيهم، هم الباقون وأموالك ستذهب، اعتبرها شركة مالية. وهي سويعة في الأسبوع من بين كم يا أخوان؟ من بين مئات الساعات التي تذهب علينا. قال إلا نزلت عليهم السكينة، هذه أول بركات هذه المجالس. وما أكثر ما نسمع نحن في عصر القلق، فيقال يا من شعرت بالقلق هلما تعال إلى حيث يتلى القرآن في بيوت الله. هنا تتنزل السكينة في بيوت الله حينما يتلى كتاب الله. صابك هم غم، إن لم تجد مجلسا يتدارس فيه القرآن، فنادي أحد أصحابك، نادي زوجتك، نادي أختك، أخاك، ابنك، نادي صديقك، تعال اقرأ سورة وأنا أقرأ سورة مثلا، اقرأ سورة ولنفتح تفسير السعدي، تفسير الجزائري، أحد هذه التفاسير الميسرة المختصرة، مختصر ابن كثير، لنقرأ المعنى. والله لتجدن الأثر لا يخطر لك على بال. هذه أول غنيمة من الغنائم. كم يشكو الناس في عصر الماديات من الجفاف الروحي، فيقال هلموا، هنا تتنزل السكينة. ما أحد يقول إن هذه خصائص مضت، لا، أو ارتبطت بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذه منن من الله تتجدد لمن اتصل بها. إلا نزلت عليهم السكينة وأشقى البيوت والنفوس والصدور والقلوب، هي تلك النفوس والقلوب والصدور والبيوت التي نزعت عنها السكينة. وما البديل عن السكينة؟ قلق لا حد له، وبقدر بعد الإنسان عن الوحي يصيبه ذلك. الغنيمة الثانية التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام من يتدارسون القرآن هي غشيان الرحمة. وسبحان الله، ما أجمل هذا التعبير، قال غشيتهم ولم يقل أصابتهم، بل غشيتهم بحيث كأنها إيش؟ غطاء شملهم من أولهم إلى آخرهم. ولو قال أصابتهم الرحمة لكان حريا أن نسعى لها، فكيف وهي تغشاهم وتغطيهم؟ وما الذي يريد الإنسان أعظم من رحمة الله عز وجل؟ قال وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم. والملائكة الكرام لا يحيطون بأحد إلا لطيب مجلسه أو طيب قلبه أبدا، لا يحيطون بشيء في مثل هذه المقامات إلا وهي علامة رضا وكرامة. الرابعة وهي تاجها وذكرهم الله في من عنده. يا الله، تصور وأنت تجلس في بيت من بيوت الله يذكرك الله في الملأ الأعلى، أنا وأنت مساكين فقراء لله، حقراء، علينا من الأوزار ما علينا، فإذا ذكرناه ذكرنا، أي كرامة هذه؟ من ذكرني في نفسه كما في الحديث القدسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، خير منهم. والله يا إخوة، إن واحدة من هذه الغنائم كافية في حرصنا على مجالس القرآن ومجالس العلم عموما، فكيف بها وهي تجتمع لمن تحقق بها؟ وهنا قد يسأل سائل، هل تحصل هذه لمن حققها في بيته؟ نقول الظن بالله أن تكون كذلك. وربما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أكمل الأحوال، أكمل الأحوال، والمقطوع به أن السكينة حاصلة لأن لا علاقة بالمكان، والمقطوع به أن الله يذكر من ذكره بغض النظر عن المكان. بقي حف الملائكة وكذلك الرحمة، مرجو كذلك لأهلها، بقي حف الملائكة، الله أعلم، لكن نرجو فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقاعدة أيضا من القواعد النبوية وجوامع الكلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشرع لعظمته لم يعلق الأحكام بالنسب، اللهم لما يتعلق بآل البيت فلهم أحكام تخصهم فقط، لكن ليست الأحكام المتعلقة بآل البيت أحكام إيش تفضيلية من حي من 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 جهة التقوى والإيمان، لا، من جهة إيش؟ الزكاة والصدقات فقط والهدايا فقط، ما يأخذون وما لا يأخذون وما لهم من نصيب من بيت المال فقط. أما التفضيل الأخروي أو عند الله ما له علاقة بالنسب. لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان لم يستشر في اختيار نسبه. هل أنت حينما ولدت استشرت في أن تخرج من بين أبويك، هذا أبوك وهذه أمك؟ لا. فكيف يذم إنسان أو يمدح فيما لا إيش؟ فيما لا اختيار له فيه. وإنما علق الشرع المدح والذم على ما للإنسان فيه كسب واختيار، وهو التقوى والإيمان. قال الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. أتقاكم. خذلت أبا جهل أصالته، وبلال عبد جاوز السحبة. ومن عجائب القرآن أن الله لم يذكر من المؤمنين والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنين، أما الذكر الفاضل فلمولى من الموالي وهو زيد والد أسامة الذي كان تبنوه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان يقال ثابت بن زيد بن محمد. وأما الذي ذكر من الكفار على وجه الذم فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو لهب، تبت يدا، يقرأها صبيان المسلمين في أول ما يقرؤون من القرآن، في أول ما يقرؤون من القرآن، ليوقن الناس أن معيار التفضيل لا صلة له بالنسب. وماذا ينفع الإنسان أن يكون ابن وحفيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، أو عم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر؟ ماذا ينفعه؟ الله ربهم وهم عبيده، ليس بين الله وبين أحد النسب. فلا تغتر بكونك من القبيلة الفلانية، ولا تنتمي إلى الأسرة الفلانية، ولا من الأسرة الحاكمة، أو من الوجيه الفلاني، هذا كله لا قيمة له عند الله. لكن حتى يكون الإنسان منصفا، إذا انضم إلى النسب الكريم تقى، كان ذلك نورا على نور، ولا شك كان ذلك نورا على نور. وهذا أمر لم تنكره الشريعة بل أقرته. أين نجد ذلك؟ في موضوع الخطبة، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، تنكح المرأة إيش؟ لأربع، ومنها لحسبها، وهو الشرف والقيمة والمنزلة. ولهذا تعرف العرب منذ القديم وغير العرب، لكن العرب يعتنون بهذا أكثر من غيرهم لحساسية موضوع الأنساب، أن الناس يتزوج بعضهم من بعض، أكفاء يكونون أكفاء لبعضهم. ولهذا من يخرم هذا القانون عرفا على الأقل، لا أقول شرعا، من يخرمه تجده محل استغراب. كما قالت فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وأبي الجهم وأسامة، كان معاوية معروف قرشي أموي، وأبو الجهم كذلك كان قرشيا فيما يغلب على ظني، أبو الجهم بن الحارث بن الصمة لا أنصاري، كان أنصاريا، وأسامة بن زيد مولى أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، انكحي أسامة. قالت أسامة أنا قرشية وهو عبد، فاستنكرت. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها استغرابها، لأن هذا شيء غير مألوف عند العرب، فقال نعم انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به. القصد من هذا أيها الأفاضل، لم يعلق الله عز وجل النجاة ولا السلامة ولا الكرم ولا المنزلة عنده إلا بالتقوى. ومن المواقف الجميلة التي تذكر في هذا المقام أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان عالما وكان منفقا جوادا كريما وليس بغريب، فهو بضعة نبوية، كان يتخطى مجالس العلماء في المسجد النبوي ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى، هو زيد بن أسلم العدوي، ولا أن أبوه أسلم كان مولا لعمر بن الخطاب. فجاءت نبرة جاهلية فقالوا يا علي يا زين العابدين كيف تتخطى مجالس علماء قريش والأنصار وتذهب إلى هذا المولى العبد؟ كان عالما بالتفسير، في التفسير لو قرأتم قال زيد بن أسلم هذا هو، هذا هو العالم الذي نتحدث عنه الآن. انظروا كيف قال هذا الرجل العاقل، قال إنما يجلس الإنسان حيث ينتفع، إيش دخلني أنا أنه مولى أو غير مولى، أنا أريد علمه، أنا أريد علمه، هل أريد أن أتزوج منه؟ أنا أريد علمه، وهذا يليق بعلمه ومقامه وعقله رضي الله عنه ورحمه. فالمقصود أن الإنسان ينتبه لهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أنه سمع أو أن أهل بدر من صناديد قريش جيفوا، هو الذي أخبر بلالا العبد الحبشي بأنه سمع دفن عليه بين يديه في الجنة. فعليك يا عبد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها معقد النجاة وهي أصل السلامة، وباقي الأمور لا تنفعك إذا عصيت الله عز وجل. فالله لن يسألك يوم القيامة لماذا كنت بن فلان ولا بن فلان، يسألك لماذا لم تطعني ولماذا عصيتني. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلو تأخرت عن مراتب الصالحين الأولياء بسبب اغترارك بنسبك لم يسرع بك هذا النسب أبدا. فالعمدة حينئذ على العمل، والله تعالى هو الموفق. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
نعم. هذا الحديث قلت في مجلس سابق إن بعضه حديث قدسي، ويظهر من هذا السياق أنه كله، وإن كان في النفس شيء من هذه الكلية، أنه قدسي، لأني قلت في حديث أبي ذر إنه هو الحديث الوحيد الكامل بصيغته. وأنتم لو حطوا هذا الحديث لوجدتوا أن فيه ما يشعر بأن بعضه قدسي وبعضه ليس قدسي، حينما قال كتبها الله عنده، ولو كان هذا من كلام الله نصا لكان الكلام إيش؟ كتبتها عندي. واضح؟ فهذا الذي جعلني أقول إن حديث ابن عباس بعضه قدسي وبعضه ليس كذلك، فأوله قدسي. فالظاهر الثاني، الظاهر أن النصف الثاني حينما قال ثم بين ذلك، حينما قال بين ذلك، أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعبيرا أو توضيحا لكتابته سبحانه وتعالى للحسنات والسيئات. وقوله هنا إن الله كتب الحسنات والسيئات، حتى هذه الصيغة لو كانت قدسية محضة لقال إني كتبت الحسنات والسيئات، فالظاهر أن هذا تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون الحديث القدسي، والله أعلم. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني قدر وقوعها، قدر وقوعها. والحسنة سميت حسنة لأنها أو السيئة، دعونا نقول السيئة، لأنها تسوء، تسوء الإنسان أن يقع فيها أو يسوء الإنسان أن يرى عاقبتها. والحسنة لأن الإنسان يحسن بها ويرى حسن عاقبتها أيضا في الدنيا والآخرة. فبين ذلك فقال من هم بحسنة إلى آخره. وهذا الحديث نموذج من نماذج كثيرة جدا تدل على عظم كرم الله سبحانه وتعالى، حيث ضاعف الحسنة إلى أضعاف كثيرة جدا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا يوافق ما دل عليه قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كم؟ 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف. انطباق تام، تشبيه بليغ وانطباق تام. ولهذا أيها الإخوة، قد يعمل الإنسان أو اثنان يعملان حسنة واحدة، يعني عملا واحدا، لكن يفترق هذا عن هذا في مضاعفة الحسنة إلى أضعاف كثيرة بحسب ما وقر في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص واليقين والتضرع والابتهال والخضوع إلى غير ذلك من المعاني. بمعنى أنك تجد اثنين يصلي ركعتين الفجر أو فريضة، أو يتصدق هذا بريال وهذا بريال، لكن يكون ثواب هذا عند الله عظيم، وهذا ثوابه لا يهضم، لكن 10 حسنات فقط. فالمضاعفة بحسب ما يقوم بقلب العبد من مقامات الإيمان والإحسان والتعلق بالله عز وجل وحسن الظن به إلى آخره. وفي مقام السيئات لم يكن هناك مضاعفة، لأن هذا مقام عدل، بينما المقام الأول مقام كرم وفضل. فالله تعالى لو لم يعطنا على الحسنات إلا حسنات أمثالها لما ظلمنا، لكنه كريم عز وجل، جواد، لا حد لجوده ولا لكرمه. لكن لما كان مقام السيئة مقام عقوبة كان مقام عدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهنا قال فإن هم، انظر صورة من صور الكرم أيضا الإلهي، حينما يهم بسيئة فلا يعملها، يقول كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الجزء الأخير واضح، عملها سيئة واحدة، هذا مقتضى العدل. لكن أن يكون الكرم الإلهي بحيث إذا هم بسيئة فلم يعملها ينقلب إلى حسنة، هذا لا يمكن التعبير عنه، لا يمكن التعبير عنه. ولعل هذا صورة من صور التبديل التي ذكرها الله تعالى في سورة الفرقان، فأولئك يبدل. لكن دل الدليل على أن هذه السيئة لا تنقلب إلى حسنة إلا بشرط وقيد، ما هو؟ أن يتركها لله عز وجل، بحيث لا يمنعه من فعلها إلا خوف الله عز وجل. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا هم في قريب من حديث ابن عباس، فإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها، شوف هذا الحديث القدسي صياغته أوضح، فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني لأجلي. لكن لو هم بسيئة لكن منعه من فعلها مانع رغما عنه، يعني بالقوة حيل بينه وبينها، فإنها تكتب عليه سيئة ولو لم يعملها، ولو لم يعملها. إن قلت ما الدليل؟ الدليل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين. قيل يا رسول الله هذا القاتل معلوم سيئاته واضحة، لكن المقتول قال إنه كان حريصا، حريصا على قتل صاحبه. وفي حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم ورجل قال لو أن لي مثل مال فلان ابن فلان كذا وكذا لعملت كذا وكذا من الشر، قال فهما في الوزر سواء، يعني في وزر النية، لا في وزر العمل، في وزر النية، لكن عاجز. مثل ما يفعل الله يهديهم بعض الشباب الآن، يجلسون مع بعض يقول آه بس ليت عندي مال لأذهبن إلى البلد الفلانية وأفعل وأفعل من الفجور. طيب ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ عجزه، ما عنده قدرة مالية. فإذا استقر هذا العزم بحيث لم يمنعه مانع، كتب عليه إثم النية، هذا كتب عليه إثم النية، فإن عمل كتب عليه أيضا إثم العمل. مثاله في الواقع، لو أن إنسانا قدر أن يسرق من بيت، فلما وضع السلم وإذا بسيارة الشرطة أو أحد في طرف الشارع قدم، ها قال أستغفر الله، نزل من السلم ومشى، ها يقبل منه؟ لا يقبل، لأنه لم يحل بينه وبين ترك السرقة خوف الله، إنما هو خوف المخلوق. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. ونسيت أن أشير إلى أن من أيضا في معنى يتعلق بالهم بعمل الحسنة، أن الله سبحانه وتعالى قال من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. هذا مجرد الهم، فإن سعى في فعلها لكن حيل بينه وبينها، فإنها تكتب إيش؟ حسنة كاملة موفرة، وكأنه فعلها وليس مجرد ثواب النية. والدليل على ذلك حديث أبي موسى في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولهذا يا أخوان هذا الحديث هو بشارة ترى لنا جميعا، يا معشر الشباب بالذات، ما دمنا نشيطين فلنجتهد في الالتزام بأعمال صالحة، بحيث إذا لم نستطع فعلها لسفر أو مرض أو كبر في السن لمن فسح الله في أجله، وإذا عدد الحسنات إيش؟ يعمل ولا يتوقف. والله إني لأغبط كبير السن رجلا كان أو امرأة حينما أراه يتحسر يقول يا ليتني أقدر أروح أصلي بالمسجد، وأجره تام 27 درجة دي مكتوبة له. ولا المرأة التي تقول يا ليتني أستطيع أن أفعل كذا وكذا، والسبب العجز، ما استطعت مثلا، هي بالعادة تأخذ عمرة في السنة مثلا، لكن الآن ثقلت أو ضعفت أو شيء، فيكتب عملها ما دام أنها لم تستطع بسبب مرض أو سفر. يسافر الإنسان فيترك السنن الرواتب تعبدا لله ما عدا ركعتي الفجر، فيكتب له العمل. يسافر فيشق عليه الصوم المعتاد، إما بيض أو اثنين أو كذا، فيكتب له ذلك. يمرض فلا يقوم الليل، فيكتب له أجر قيام الليل. فيا شباب، على الأقل إذا لم تستطيعوا على عدة أعمال، فلنجاهد أنفسنا على ولو عمل واحد نلزمه، بحيث يبقى لنا أجره إذا مرت علينا هذه الأعذار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الحديث يقول العلماء أشرف حديث في الأولياء هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أشرف حديث في الأولياء هو حديث أبي هريرة هذا. وفيه أيضا بيان صفتهم، وهو حديث عظيم جليل. وانظروا أيها الإخوة إلى صفته أيضا، صفة الحديث القدسي، صار هو الثاني الآن عندنا وليس الوحيد، فتصحح المعلومة السابقة، وهو أن الأربعين فيها كم حديثان، يأتي معنا حديث أنس لكن فيه إيش؟ فيه كلام سيأتي بعد قليل في نهاية الأربعين هذه اللي معنا. قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. من هو الولي؟ إذا قرأنا سورة يونس عرفنا من هو الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف آمنوا ثم قال ولم يقل مثلا آمنوا ومتقين، لا كانوا يتقون، عندهم عملية التقوى مستمرة متجددة ولهذا قال ابن تيمية عبارة جميلة، قال: من كان لله تقيا كان لله وليا. أخذ من هذه الآية، من كان لله تقيا كان لله وليا. وهل يشترط في الولي ألا يعصي؟ الجواب لا. ولذلك قال: وكانوا يتقون. فتجدد التقوى عندهم، تجدد التقوى تدل على أنهم إن أخطأوا عادوا، وإن أذنبوا استغفروا، ولا يشترط أن يسلم، وإلا لم يبقى أحد إلا الأنبياء. لأن الله قال في الحديث القدسي السابق، حديث أبي ذر: إنكم تخطئون إيش؟ بالليل والنهار، ونغفر الذنوب جميعا. فمن ترك الكبائر اجتنبها بلا شك أن هذا من الأولياء. وليعلم أنه ما من مسلم، ما من مسلم إلا وله نصيب من الولاية، لكن البحث هنا ليس في هذا النصيب اليسير، إنما نتحدث في صفة الأولياء الذين غلب صلاحهم غلبة عظيمة، بحيث أصبح سمة ظاهرة، بحيث أصبح سمة ظاهرة. ويدل على هذا الذي نقوله أن الله تعالى قال في الحديث هنا، ذكر أنه من صفته، يعني مضمون الحديث، التقرب بالفرائض والنوافل، وأنه يحمي إيش؟ بصره وسمعه ويده ورجله، فهذا هو الولي حقا. لكن ما من مسلم إلا وله قدر إيش؟ من الولاية. لكن ليس البحث في هذا القدر، إنما البحث في القدر الأفضل والأكمل. وعليه صنف من صنف من الأئمة كأبي نعيم وغيره في فضائل الأولياء ونحوهم، وهم يريدون هذا النوع. يعني لا يمكن أن نقول مثلا إن رجلا معروفا بشرب الخمر والزنا والعياذ بالله، أو الفواحش عموما، أو لا يصلي إلا لإماما، مع بقاء أصل الإسلام معه، نقول إن هذا من أولياء الله. ليس هذا المراد، إنما المراد الذين غلب عليهم إيش؟ الصلاح والتقى، بحيث أصبح لا يتكلم إلا فيما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، يعني عن اختيار، ولا يسمع ولا يمشي ولا يبطش إلا وفق مراد الله عز وجل. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ويا له من تهديد عظيم، من حاربه الله خذل. وهذا أيها الإخوة رسالة قوية لأولئك الذين يعادون العلماء والمصلحين، الذين يعادون العلماء والمصلحين مخذولون عاجلا وآجلا. أما في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم واضح، لكن في الدنيا مخذولون إلا من أدركه الله عز وجل، لأنهم وضعوا أنفسهم في حرب مع الله عز وجل، ومن حارب الله هزم وخذل ولا شك. وقد يقول قائل: يعني أنتم تدعون العصمة للعلماء والمصلحين؟ نقول: لا، لا ندعي العصمة، لكن فرق بين النصيحة وبين الحرب والعداء. وهذا سبحان الله يظهر على فلتات ألسنتهم وأقلامهم. ليست القضية الآن نقاش على خطأ أو زلة من عالم أو داعية، لا، هي حرب للمنهج الذي يحمله ذلك العالم أو الداعية، وليبشروا بالخيبة والخسران إن عاجلا أو آجلا. لكن ليس البحث هنا إلا في تذكير هذا النوع من الناس بأن يتقوا الله عز وجل، فحربهم خاسرة ولا ريب، حربهم خاسرة ولا ريب. لكن إن قدر وجد خطأ من عالم أو زلة من داعية، فتعالج بالطريقة السليمة الشرعية، لأن الغرض إن كنت صادقا في النصح هو تقويم الخطأ للوصول إلى حالة أفضل، لا لإسقاط هؤلاء ولا لتشويه سمعتهم. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أسباب نيل الولاية، يعني ما بعد هذه الجملة يمكن أن يقال: كيف تنال ولاية الله عز وجل؟ والجواب: تنال بالآتي. أولا: فعل الفرائض، والله تعالى ما افترضها إلا لأنه يحبها، وبه تعلم مباشرة أن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة، لأنه افترضها في اليوم والليلة كم مرة؟ 5 مرات. يليها الزكاة، يليها الصوم والحج. فحينما جعلها الله تعالى أركانا لدينه دل على حبه لها عز وجل، وأنها أفضل الأعمال عنده. ويليها بعد ذلك بقية الأعمال: بر الوالدين، صلة الرحم. فما افترض الله على عباده شيء إلا وهو يحبه، بل ما استحب لهم ولا شرع لهم شيئا يفعلون إلا ويحبه، لكن بعض الأعمال إيش تتفاضل. فالعاقل من يقدم ويحرص على الفرائض. ومن العجائب التي يعني أول الأشياء التي تقع في رمضان مثلا، تجد بعض الناس يذهب لمكان بعيد من أجل أن يدرك صلاة التراويح خلف قارئ معين، ثم تفوته صلاة الجماعة. طيب صلاة الجماعة فريضة، فهي أولى بالاهتمام. قد يقول أبحث عن صوت جميل، أنا لا أعارضك في هذا، لكن بكر يا أخي، فالفريضة أولى. وإذاك تجده من الخلل أنه يجد جماعة بسرعة ينقر صلاة الفريضة من أجل ماذا؟ أن يسكن في صلاة النافلة. هذا قلب وخطأ، خطأ. تجده في نوافل الصلوات مثلا قبل الجمعة يصلي ما شاء الله من النوافل وخضوع وخشوع وكذا، فإذا جاءت فريضة الصلاة الجمعة نفس الصلاة، وإذا هو قد انتهى المخزون عنده. لا، الحرص على الفريضة أولى، الحرص على الفريضة أولى. بعضهم يقوم الليل ساعة أو نصف أو ساعة لا ربع ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا خطأ. طبعا لا يتصور من أحد يقوم الليل يتعمد ذلك، لكن ينبغي أن تكون عنايتك بالفرض أولى. فلو قدر أنك لو قمت الآن سيترتب على ذلك فوات صلاة الفجر، فنقول نم واقضها بعد الفجر ولا تضيع الفريضة. والفقيه والعاقل من يقدر ويوازن. السبب الثاني من أسباب نيل ولاية الله التقرب بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي، وهي عبودية خاصة هنا تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وسمي تقربا لأن ضدها يباعد، هي فعلا قربة تقرب إلى الله عز وجل وترفع درجة العبد في الجنة. كما أن القلب الذي يوفق للقربات يشعر بقرب عظيم من ماذا؟ من السكينة والرحمة، ويشعر بأثر ذلك في نفسه وفي أهله وفي ماله، والناس في هذا درجات متفاوتة. حتى أحبه. طيب إذا أحبك الله ما الذي تناله بعد ذلك؟ فإذا أحببته كنت وكنت وكنت. قد يقول قائل: هل الحديث هذا على ظاهره؟ الجواب قطعا لا، لأن سمع المخلوق حادث، وسمع الله صفة أزلية ثابتة. المعنى ولا بد أن يكون المقصود أن الله تعالى يوفقه ويحفظه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله. ومن ثمرات هذه المحبة أنه إذا سأل أعطاه، وهذا من أخص ثمرات الولاية، أنك تجد الرجل مجاب الدعوة، وهذا معروف. وقد صنف فيه ابن أبي الدنيا كتابا اسمه مجاب الدعوة، سرد فيه جملة من الأخبار والقصص. والمقصود بمجاب الدعوة الذين عرف عنهم إجابة الدعاء على أوقات الاختيار، أما إجابة الدعاء في الاضطرار فقد تقع للكفار، تقع للكفار. وهذا لو لم يكن من ثمرات القرب من الله والولاية إلا هذا لكفى. فكم يمر على الإنسان من كربات، وكم يمر على الإنسان من أحوال يجد في نفسه حاجة ملحة إلى إجابتها، فسبيل نيلها وأقصر الطرق إلى تحصيلها هو ولاية الله عز وجل. كثرة أو حفاظ الإنسان على الفرائض وعلى النوافل من أسباب إجابة الدعاء، بدلا من أن يتكفف الإنسان سؤال الصالحين ومن يعتقد ولايتهم أو صلاحهم ويقول لهم ادعوا لي. لا، اذهب أنت مباشرة ادعو الله سبحانه وتعالى، مع أن طلب الدعاء من الغير وإن كان جائزا لكن تركه أولى. طلب الدعاء من الغير وإن كان جائزا وفعله جماعات، لكن تركه أولى. حتى لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا من مقامات التوحيد. حتى لا يقع في قلبك التفات إلى أحد من الخلق، فأنت حينما تطلب من هذا الصالح من الصالحين قد يقع في قلبك ماذا؟ نوع من الالتفات، وكأنك تقول يا رب كدوا دعالي، أليس كذلك؟ وهذا أقول جائز حتى لا أحد يشكل عليه الشيء، لكن أكمل منه أن لا تسأل أحدا شيئا. وقد قال عوف بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من على راحلته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل يبرك ناقته ويأخذ صوته ويمشي. حتى في هذا السؤال الذي هو جائز يتركونه حتى لا يكون لأحد من الخلق في أعناقهم منا. اللهم إلا من للإنسان عليه سلطة وولاية كالابن أو الزوجة أو عالم على طالب من طلابه، فهذا لا منة فيه. لكن في عموم الناس احرص على أن لا تسأل أحدا لا شيئا محسوسا ولا معنويا، وهو الدعاء. فإن فعلت فهو جائز، لكن أكمل أن لا يكون ذلك منك. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، وقد ناقش هذه المسألة في مواضع من كتبه في الفتاوى وفي الاستقامة، قال: لم يعهد عن أكابر الصحابة، ولاحظوا هذا القيد، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما يفعل بعض الناس اليوم لو لقوا رجلا صالحا وهو رسول الله، ومع ذلك لم يكونوا يفعلونه. فإن قلت ما تقول في حديث عمر لما أراد الذهاب إلى مكة قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، والجواب أن هذا الحديث قال عنه أبو حاتم الرازي رحمه الله إنه منكر، لا يصح لا يصح. والمقطوع به أن أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم وابن مسعود وأنس، لا ليس من الأكابر أنس، وهو لا شك أنه من كرام الصحابة، لكنه أتكلم على أكابرهم، لم يكونوا يفعلوا ذلك. وما ورد من أحوال يدعو فيها الصحابة غالبا تجد لها سبب، غالبا تجد لها سبب، ليس ابتداء. واضح الفرق يا أخوان بين موقف له سبب وبين شيء ليس له سبب. وبالجملة ترك طلب الدعاء جائز، لكن تركه أكمل وأولى. ولئن استعاذني لأعذنه، بهذا المعنى. فيكون حينئذ السؤال ولئن سألني، فيكون هذا في المحبوبات والمرغوبات، وتكون الاستعاذة عن دفع المكروبات والمرهوبات. والله تعالى أعلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
نعم. هذا الحديث رواه مروي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وقد أعل الإمام أحمد وأبو حاتم هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء. العلة الأولى أن هذا الحديث لم يسمعه الأوزاعي من عطاء. والعلة الثانية أن الصواب في هذا الحديث كما قال الإمام أحمد هو كونه عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كونه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروي من طرق أخرى. أما ما دل عليه الحديث فهو ثابت بالقرآن، ثابت بالقرآن، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد. وأصح منه حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان معروف معناه، والخطأ أي الجهل، الوقوع في المحرم أو المنكر جهلا. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فمعنى هذا الحديث صحيح بلا ريب، لكن من جهة إسناده فيه ما قد علمتم. والله تعالى كرما منه وجودا تجاوز عن حديث النفس، وتجاوز عما تجاوز عن الخطأ والنسيان وعن الإكراه. وهذه أسباب، دعنا نقول هذه موانع نفوذ العقوبة، هذه موانع نفوذ العقوبة شرعا. إما أن يكون الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها، موانع نفوذ العقوبة شرعا أحد ثلاثة أسباب: إما الجهل أو النسيان أو الإكراه. الجهل واضح، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك. وأما النسيان فكذلك آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح في قصة معاوية ابن الأسلم إيش؟ معاوية ابن ها؟ لا معاوية هو الذي نسي وقال في الصلاة، نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، ابن الحكم، بارك الله فيك، معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة جاهلا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة. وعندنا نص خاص في الصيام، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الصيد قال الله تعالى فمن قتله ومن قتله منكم متعمدا، ومفهوم أنه إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، والأدلة في هذا كثيرة جدا. وأما الإكراه فقد دل عليه قوله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب فأولئك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المقصود أن الله سبحانه فأولئك إيش؟ لحظة يا أخوان، واحد بس، ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب من الله. طيب، الذي عفى الله عز وجل عنه في إذا أكره على الكفر فما دون الكفر إيش؟ من باب أولى. وفي باب الطلاق حديث وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، لا طلاق في إغلاق. وجهه أن الإنسان إذا كان مغضبا جدا كان قوله كقول المكره، هناك شيء يدفعه رغما عنه للطلاق. المقصود عفو الله عز وجل عن الإكراه في حال الكفر فما دونه، عفى الله عن الإكراه في حال الكفر فما دونه من باب أولى بشرط الاطمئنان بالإيمان. وهذا كله أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل بعباده، رحمة الله عز وجل بعباده. لكن إذا ترتب على فعل أحد هذه الأشياء إتلاف لحقوق الآخرين وجب تعويضه، لأن الإتلاف خارج عن محل البحث هذا، لأن هناك أحكام تتعلق بحقوق الله وأحكام تتعلق بحقوق الخلق. فلو قدر أن إنسانا على سبيل المثال جاء وصدم سيارة غصب عنه، إما نسيانا أو أحد اضطره أن يحذف السيارة يمينا أو يسارا فأتلف شيئا من سيارة أخيه الثاني، لو تعمد ذلك لكان آثما مع ثبوت التلف. لكن لما لم يتعمد نقول لا عليك إثم الآن لأنك أتلفت المال، لكن يجب أن تعوض لأن هذه حقوق خلق. ما لم يعفو، ما لم يعفو. كذلك لو قتلت تريد أن تصيد صيدا فأصبت حيوانا لآخر، حيوان مملوك، فنقول لا إثم عليك، لكن عليك أن إيش؟ عليك أن تعوضه، عليك أن تعوضه. واعلم رحمنا الله وإياك أن ثبوت حكم الخطأ والنسيان عام في كل المحرمات الشرعية، لا يستثنى منه شيء. لماذا نقول هذا؟ لأن من الفقهاء من يستثني بعض الصور، مثلا في المشهور مذهب الحنابلة أنهم لا يعذرون بالنسيان في جماع نهار رمضان، يقولون هذا غير متصور مثلا، بل يقال متصور، واضح؟ كذلك أيضا وهذه من غرائب المذهب لا يعذرون بالنسيان في موضوع الصيد مع أن الآية صريحة أو كالصريح في ذلك. فالصواب أن الإنسان إذا وقع منه فعل محظور في أي عبادة من العبادات جاهلا أو ناسيا فعبادته صحيحة، لكن لا تخلطوا بين هذا وبين ترك المأمور وهو ما يتعلق بفعل الشروط أو الأركان ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه يطلب إيجادها اللي هي الشروط والواجبات، بينما المحظورات يطلب إيش؟ اجتنابها، يطلب اجتنابها. فلو أن إنسانا قال والله نسيت ما توضيت، فنقول بالإجماع يجب أن تعيد صلاتك، تتوضأ وتعيد صلاتك، لأنه مطلوب منك أن توجد الوضوء. لو قال والله نسيت أن أقف بعرفة، نقول يفتح الله عليك ذهب حجك. لكن لو قال نسيت ورميت الصيد، نقول لا عفو، لأن الآن فعلت محظورا بينما في وقوف بعرفة تركت ركنا. لو قال والله نسيت ما بت في مزدلفة، نقول عفو لأنك تركت إيش؟ واجبا. هنا الآن نسيت تركت واجبا لكن تجبره بماذا؟ بدم. فلو تركته عمدا لنقول عليك دم مع الإثم والتوبة، هذا الفرق. فما يجبر الحمد لله، ما لا يجبر يفوت معه العمل، لكن في مقام المحظورات لا، في مقام المحظورات لا إثم البتة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أحسن. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالزهد، وتمنيت أن النووي رحمه الله جعل أحاديث الزهد في سرد واحد، وبقية الأحاديث في مقام، حتى تكون الوحدة الموضوعية أقرب لبعض، لكن الكمال عزيز. هذا الحديث فيه لفتات زهدية وتربوية، منها حسن تعليمي عليه الصلاة والسلام حينما قرن الوصية بفعل يدل على الحنو وعلى الأبوة وعلى الرفق والرغبة في استقرار هذه النصيحة، حينما قال: أخذ بمنكبي. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام، المنكب ما هو؟ هو ما بين الكتفين إلى الرقبة، اللي هم أشبه ما تكون بالترقوة هذه، أو عفوا اللي ما بين نفس الأكتاف. فكأنه عليه الصلاة والسلام وضع يديه عليهما، وتصور هذا الموقف لا يمكن أن ينسى، لو فعله معك أنت ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو غيرهم من العلماء ما نسيت هذا الموقف، فكيف به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يحسن بالأب أن يفعل هذا بعض الأحيان مع من؟ مع أبنائه، مع أبنائه، وهذا له أثر، وله بالضرورة بهذه الصورة قد تجعله عن يمينك أو عن يسارك، يشعر بلمسة حانية تكون مدخلا مؤثرا في قبول النصيحة، مؤثرا، مدخلا مؤثرا في قبول النصيحة. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن استشعر هذا ها فإنه سيتخذ الدنيا إيش؟ دار مقر ولا دار ممر؟ دار ممر. ومثلنا هذا المعنى بالأمس، إنسان سيذهب إلى مكة أو إلى المدينة سيختار شقة ويتعبر بالأكل باللباس هكذا، يأخذ الشيء يصير، لأنه لن يستقر، سيعود إلى بلده التي فيها سكنه المستمر. وهكذا الإنسان إذا تعامل مع الدنيا بهذا المبدأ لم يحزن على ما يفوته. وترى يا إخوان، الفرق بين الزهاد وغير الزهاد ليس الفرق بالقدرة المالية، لا، الفرق هو في تعلق هذا القلب بالآخرة. فالزاهد حقيقة هو الذي لا يحزن على ما يفوته، يعني تعبر بأي شيء، أي شيء يمشي. أما الذي تعلق قلبه بالدنيا ولو كان غنيا أو ولو كان فقيرا يموت حسرة على ما يفوته من الدنيا، فليس الزهد ملاصقا مقارنا للفقر، كما أنه ليس مفارقا للغنى، لا، قد يكون غنيا وهو زاهد، وقد يكون فقيرا وهو معذب بفقره، يتطلع، لم يمتلئ قلبه قناعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو أو حديث معاوية شك مني في صحيح مسلم، قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، مش بعد، وقنعه الله بما آتاه. القناعة إذا فقدها الإنسان ولو كان من أصحاب المليارات والله يتعذب، والفقير إذا رزقها عاش بسرور وهدوء. وانظروا أيها الإخوة في من حولكم، تعرفون أكيد يقينا كما أعرف بعض الفقراء أو بعض اللي أمورهم كما نقول نحن ميسورة متوسطة، وربما يوم عليه دين ويوم يسلم، تجده هادئ النفس مطمئن البال، لأنه مقتنع، يقول: الحمد لله، الحمد لله، رضا كذا. وتجد آخر عنده بغير مبالغة مليارات ويتقطع قلبه حسرات. يحدثني أحد التجار الكبار، زرته مرة بعد كارثة الأسهم المعروفة، في يؤرخونها بالتاريخ الميلادي فبراير 2006، فسألته: كم خسرت يا فلان؟ طبعا ليس ابتداء، لأنه يقول طلبت منه أنا دعم لجهة خيرية وكذا، قال: والله أنا أحد ضحايا الأسهم، وسأقول لك شيئا يا أبا عبد الله حتى تعذرني إذا قصرت في الدعم، أنا بعطيك إن شاء الله بس يعني خفف عني اللوم. قلت خير يا أبا فلان. قال أنا خسرت 125 مليون. نعم أنا خسرت 125 مليون. قلت لكن احمد الله يا أبا فلان الذي أبقى لك عقلك. لو خسرت عقلك والله لو عندك مليار ما استطعت أن تشتريه. قال إي والله أحمد الله على ذلك. وأزيدك وهذا الشاهد أنني ولله الحمد راضي بما قدر الله لي. قلت له يا فلان والله ما ظننت أنك بعقلك تدخل في هذا السوق وأنت تعرف أنه غير طبيعي الذي حصل، هذا الارتفاع الغير معقول، مو معتاد يعني تقفز الأسعار شيئا فشيئا، لا أصبح السهم يعني كما يقال لا يدرك أحيانا من سرعته. قال هل تصدق أنه مر علي أني أربح يوميا 1,200,000 تلومني؟ قلت والله يعني ما أدري قد ألومك وقد لا ألومك. هذا الربح السريع مخطور، والقاعدة عند الاقتصاديين أن أي مشروع يكون قصير المدة كثير الربح فمخاطره أعلى، هذه معروفة عند الاقتصاديين. الربح إذا كان قويا وكبيرا والمدة قصيرة فمخاطره أعلى، والعكس صحيح، هذا معروف. قال لا أنا سأعطيك قصة صاحبي هذا الشاهد. شوفوا هذا الآن رضي وقال الحمد لله الذي يبقى علي ديني، وأنا سمعت قصص محزنة لأناس طارت عقولهم وكشفوا عوراتهم وأصبحوا أضحوكة للناس، حمدت الله أن أبقى لعقلي وثلاثة أرباع مالي عندي. قال صاحبي عنده، ها يا أخوان، يقول صاحبي عنده 5 مليارات. صديقي 5 مليارات، لا تغبطه، اسمع لا تغبطه، صدقني لا تغبطه. يقول عطاء، مدام الأخ يقول ما شاء الله يعني كأنه يليت يعني، ها يليت، لا تقول يليت. يقول عطاء ابن أبي رباح رحمه الله هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. كم سيبقى هذا صاحب المليارات أمام الله عز وجل ليحاسبه على هذه المليارات، على الداخل والطالع؟ يقول صاحبي ضارب في الأسهم مثلي أو ساهم ودخل فخسر مليار، خسر مليار وأبقى الله له 4 مليارات، لكن يقول عقله كاد يطير، أصابته عقدة نفسية وإلى آخره، لكن يقول كاد أن ينهبل. طيب كم قيمة عقلك الآن؟ مليار ولا 5 مليارات ولا شيء؟ لا يمكن أن يقاس بشيء. إذن نقول الإنسان إذا لبس ثوب القناعة استراح ولو كان غنيا، وإذا نزع منه هذا ولو كان إيش فقيرا، وإذا نزع منه شقي بقدر ما خلع ولو كان من أغنى الناس. نكمل بقية التعليق على الحديث إن شاء الله بعد الأذان. ثم بعد هذه الوصية يعني التي أثرت في ابن عمر، كان ابن عمر يقول رضي الله عنهما إذا أمسيت، إذا كنت تريد أن تحقق هذه الغربة أو وصف العبور، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والمعنى أن تكون مبادرا في أعمالك الصالحة، لا تقول يعني لا تكون من المسوفين، والله اليوم مثلا على سبيل المثال تقرأ حزبك من القرآن الصباح، تقول إن شاء الله بقرأ هيش بالليل، وإذا جاء الليل لا إن شاء الله الصباح، ويمضي عليك اليوم واليومين ما قرأت. تريد أن تطلب العلم تقول والله إن شاء الله إذا جاءت الدراسة، وإذا جاءت الدراسة انشغلت، وقلت لا إن شاء الله إذا جاءت الإجازة، جاءت الإجازة انشغلت، وقلت إيش إذا. وهذا التسويف من أعظم ما قطع أعناق الناس، لا في مجال التوبة ولا في مجال العمل للآخرة. سوف 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 سوف. وابن القيم له كلمة يقول رحمه الله، يقول إن جنود إبليس 4، وذكر منها سوف سوف. وكم من شاب نصح وقيل له تب أقلع يا رجل، فيقول إن شاء الله إذا كبرت، إذا إذا إذا، ثم يأتيه الموت وهو لم يحقق ما تمناه ولا طلبه. كان الإمام أحمد يقول إن التأخير له آفات، ومن التعليق على الحكمة المشهورة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، قال التأخير له آفات، وهذا والله مجرب. كم من إنسان تجده يقول سأطلب العلم إذا كبرت أو إذا وصلت السن الفلاني أو إذا جاءت الإجازة وإلى آخره، مع أنه الآن لا عذر له في التأخير، فتمضي عليه الأوقات وهو لم يحصل شيئا. كذلك في مقام العمل الصالح، في مقام بر الوالدين، لا تسوف عملا تستطيع أن تفعله اليوم إلى الغد ما لم يكن هناك عذر شرعي واضح. ولو لم يكن هذا، ولو لم يكن في تعجيل إلا تربية النفس على الجد، لأن النفس أيها الإخوة سبحان الله كالعجينة، كيفما شكلتها تشكلت، فإذا شكلتها على الجدية اعتادت منك ذلك ولم تقبل بضياع الأوقات، وإذا عودتها على اللعب والتراخي أصبحت الأمور الجادة عليها صعبة. ولهذا الله تعالى أوصى نبيه يحيى وهو صبي فقال له إيش؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، خذ دينك بقوة. وقال الله تعالى في قوم موسى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريك يا يحيى، نعم خذ الكتاب بقوة وأمر، نعم نعم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، نعم يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فأمر موسى وأمر يحيى أن يأخذوا الكتاب بقوة. ولهذا ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أكابر الصحابة يطلب عندهم العلم، فقال يوما لأنصاري قم بنا نطلب العلم يا فلان. قال يا ابن عباس تظن أن الناس يسألونك وأبو بكر عمر موجودين؟ قال فتركته. إيش لسان حال هذا الأنصاري؟ ما له داعي يطلب العلم، المشايخ موجودين كذا. قال ابن عباس فتركته، فذهب يتتبع العلماء عمر أبو بكر زيد بن ثابت وغيرهم، حتى إنه كان رضي الله عنه يأتي في القائلة ينام على عتبة العالم والتراب يسفي عليه في الحر ينتظر خروج الصاحب ولا يطرق عليه الباب، فيقول له رحمك الله يا ابن عم رسول الله لو قلت لنا أتيناك، قال العلم حق أن يؤتى. فتربي على الجد من الصغر أثمرت ماذا؟ حبر الأم وترجمان القرآن. وأنت أيها الشاب لا تحقر نفسك تقول أنا صغير والله المشايخ موجودين، ترى هذه نفس كلمة الأنصاري. هذا الأنصاري جاء بعد سنين، وبعد ما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وربما قبل ذلك، فوجد ابن عباس يصدر عنه الناس في ستة أو أكثر من ستة دروس في اليوم، يأتيه أهل العربية وأهل الشعر وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل الحديث كلهم يريدون عنه يصدرون عنه. فلما رآه الأنصاري قال هذا الفتى أعقل مني، توك تفطن بعد ما مضت السنين، هكذا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا من معاني هذه الوصية النبوية. ختاما هذه الوصية في الزهد في الدنيا كان لها أثر عملي تطبيقي، قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك لأنك لا تدري ما الذي يعوقك، لا تقول والله أنا شاب، أحيانا الشاب يصاب بأمراض تحول دونه ودون إيش؟ دون أن يفعل ما يريد. انظر يا أخي إلى لحظات المرض التي تمر بك يومين ثلاثة أربعة، تجدك تريد أن تفعل أشياء ما تستطيع، حتى قراءة قصص مفيدة ما تستطيع، المرض أنهكك. فكيف إذا تقدم بك السن، وكيف إذا هجم عليك مرض قد يكون مخوفا عافانا الله وإياكم. ومن حياتك لموتك، وهذه تقدم الكلام عليها. ختاما أقول إن هذا الحديث كان له أثر عظيم في حياة ابن عمر، وذلك أنه أدرك زمانا كان أحق الناس فيه بالخلافة ولكنه زهد فيها. زهد الإنسان البخيل في الدرهم الذي انتهى تاريخه ونسخ العمل به، زهد فيه رضي الله عنه. وقد أدرك زمان معاوية وزمان ابنه ومع ذلك لم تتطلع نفسه لذلك، وقد كان والله أحق من غيره بها، فهو مهاجري وسابق إلى غير ذلك، مهاجري وكان أفضل الموجودين في زمانه في تلك الحقب. توفي رحمه الله سنة كم؟ 73. فأثرت هذه الوصية فيه فلم يتطلع إلى شيء، فكان رضي الله عنه مشتغلا بالعلم، مشتغلا بالتعليم، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالسعي إلى وأد الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فأثرت فيه عمليا. ولهذا أيها الإخوة لا تحقروا ما توصون به أبناءكم، فإن لم يكن أبناءكم من السن بحيث يتلقون الوصايا فلا تغفلوا وصاياكم المكتوبة. فالإنسان يشرع له أن يكتب وصية حتى ولو لم يكن عليه حقوق، يوصي أولاده فيها بالتوحيد كما أوصى يعقوب بنيه، ويوصي فيها أولاده بمكارم الأخلاق. يكبر ولدك فلا يذكر منك شيئا إلا ما يوجد في الوثائق الرسمية ربما من صورتك ولا يعرفك، لكنه يقرأ الأحرف التي قد تكون نبراسا يسير عليه في حياته. نعم تفضل.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
رويناه أو رويناه كلاهما صحيح، فرويناه بمعنى أن عندنا في ذلك إسنادا، ورويناه أي تلقيناه عن شيوخنا بالإسناد إليه. وكتاب الحجة هذا الذي ذكره المؤلف وأشار إليه هو كتاب أبي نصر كتاب أبي نصر المقدسي رحمه الله، الحجة في آثار المحجة، أورد فيها أحاديث يعني من هذا اللون من الأحاديث، والمؤلف رحمه الله حكم عليه بأنه صحيح، وما قاله فيه نظر. بل قال ابن رجب وهو رحمه الله من العلماء الكبار في الصناعة الحديثية، قال: إن تصحيح الحديث هذا بعيد جدا. لماذا؟ لأن فيه عدة علل في هذا الحديث، عدة علل. فهذا الحديث فيه نعيم بن حماد المروزي، وهذا الإمام سبحان الله مع أنه من أئمة السنة الكبار كما قيل كان صلبا في السنة، لكنه في الحديث ضعيف، عنده مناكير، وهو صاحب كتاب الفتن التي يقص منها بعض الشباب أحاديث ويلصقونها في الإنترنت ويقول رواه نعيم بن حماد في الفتن. نفس نعيم ضعيف، نفس نعيم ضعيف، فلا يعتمد على ما يذكره من جهة الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت هذا الحديث من طريق أخرى. وكذلك أيضا مع ضعفه اختلف عليه في إسناده كثيرا، اختلف عليه في إسناده كثيرا. إذا تكرمت أستاذ لو سمحت شوي عشان هذا. الثالثة أن فيه راويا يقال له عقبة بن أوس السدوسي، وفيه جهالة واختلف عليه أيضا. فالمقصود أن الحديث فيه علل كثيرة تمنع كما قال ابن رجب أن يقال عنه صحيح، ضعيف لا يصح. فهذا من يعني المستدركات على الإمام النووي رحمه الله في تقويته لهذا الحديث. وأما معناه فإنه صحيح، معناه صحيح، فإن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتم إيمانه حتى يكون هواه إيش؟ تبع لما جاء به الرسول. لماذا؟ لأن الأنفس مجبولة على ماذا؟ مجبولة على ماذا؟ أو كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء ولها ميل إلى المعاصي وإلى الركون وإلى آخره. فلا يتحقق الإيمان حتى يكون الهوى إذا تعارض مع الهدى، حتى يكون الهوى تابعا. والإنسان مع الأوامر ما له إلا أن يسلك مسلك الهدى أو مسلك الهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. ما في قسمة ثلاثية. وفي فواتح سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن ينطق عن ماذا؟ عن الهدى. ولهذا بعض الإخوة عفى الله عنهم حينما ينصح عن معصية متفق عليها، حتى ما أحدنا أحد يقول مختلف فيها، متفق عليها، يقول يا أخي والله ما قصدي أعصي، ما هو قصدي اتباع الهوى، بس ثم يبدأ يسبب يتكلم في العذر. فنقول له القرآن صريح في أن من لم يتبع الهدى فهو متبع للهوى شاء أم أبى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. هي قسمة ثنائية، ما لم يكن عند الإنسان شبهة تزال، هذه تزال فعلا. بعض الناس قد يقول لك أنا لا أتبع قولك عناد، يعني ليس عنادا لكن عندي شبهة، عندي إشكال، هنا يزال، هنا يزال. لكن أحد عنده الحق واضح والدليل بين ويقول لا أتبع الهوى، نقول كذبت أو أخطأت، بل هذا اتباع للهوى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من تقديم الهوى على الهدى، ومن تقديم العقل على النقل، فإن العقل لا يجوز أبدا عند التعارض مع النقل في تعارضه هو في ذهن الإنسان أن يقدمه على ماذا؟ على النقل. لماذا؟ لأنه يستحيل في ذات الأمر أن يتعارض العقل مع النقل أبدا، لأنه كل من عند الله عز وجل. لكن أحيانا يقع اللبس عند الناظر، كما تقدم معنا في تفسير الشبهات، هي بالنسبة للناظر في الدليل لا فيما عند الله عز وجل، فإن الحق واحد حلال وحرام، فاشتباهه بالنسبة للناظر. فإذا تعارض عندك عقل ونقل فقدم ماذا؟ النقل، لأن عقلك محدود صغير، مدركاتك محدودة، ولا قدرة لك على الإحاطة بما أنزله الله سبحانه وتعالى، أو فضلا عن إدراكه، فضلا عن إدراكه. وما استقرت عقيدة السلف إلا على مثل هذا الأصل، وهو تقديم النقل على العقل. فلما نشأت أقوام وطوائف حكمت العقل وقدمته على النقل ضلت ضلالا مبينا. واليوم تعود هذه الشيشنة من جديد، أعني تقديم العقل على النقل، ويقول أنا لي عقل. طيب عقلك أنت الآن، أي يقول أنا لي عقل أفكر، ما اقتنعت ما فهمت. نقول بأي دين نسوس الناس؟ بعقلك ولا بعقل فلان فلان فلان؟ سأفترض أنت الآن أنك في مقام التوجيه، لماذا نأسر الناس بعقلك؟ طيب لماذا تأخذهم بعقلي أنا؟ إذا مدام عقلي وعقلك يتفاوت بهذا القدر فلنقدم النقل. تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكثير فيه مقال، ويعني من يعني المؤاخذات أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، وقد وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه، لكن ليس الضعف الذي فيه شديدا، ولهذا يعني قال ابن رجب رحمه الله إن إسناده لا بأس به، لكن لا يخلو من ضعف. وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين من الأحاديث إيش؟ القدسية. فيكون في الأربعين كم حديث قدسي؟ ثلاثة، ثلاثة. وهذا الحديث فيه بيان طرق المغفرة، حديث ابن عباس وحديث أبي ذر، نعم هو حديث أبي ذر يا عبادي، وحديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات، واللي بعده ما هو الحديث اللي بعده؟ من آذى لي وليا، نعم حديث الأولياء، ويكون هذا الرابع. لكن قلنا أن حديث ابن عباس صياغته ليست على نمط الأحاديث الأخرى، فنقول ثلاثة حديث ونصف. ها؟ طيب نقول هذا هو الحديث الثالث أو الرابع، وهذا الحديث فيه بيان أسباب مغفرة الذنوب، وهذا الحديث فيه بيان أسباب مغفرة الذنوب. وهنا تتكرر معنا ماء التي شرنا لها قبل قليل، فما نوع ماء هنا؟ شرطية مصدرية إلى آخره، ها شرطية. والمعنى لأنه قال الله سبحانه وتعالى هنا يقول ما دعوتني، شرطية، والمعنى متى ما دعوتني أو إذا دعوتني. ما دعوتني غفرت، يعني هنا عندنا ما وعندنا فعل الشرط وعندنا جوابه، وعندنا جوابه. ويا ابن آدم هنا الخطاب وجه للآدميين لأن جنس الرجال أفضل من جنس الجن، فبين فيه ثلاثة أسباب للمغفرة. أولها الدعاء والتعلق بالله عز وجل، والأدلة فيه كثيرة جدا، يضيق المقام عن ذكرها، ادعوني أستجب لكم إلى آخره. فدعاء الله إذا كان بإخبات وحضور قلب وانكسار وما يعني يحتف بحال الإنسان حال الدعاء له أثر كبير في إجابته، وقد تقدم معنا في حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. السبب الثاني سؤال الله عز وجل المغفرة بخصوصها. فعندنا الدعاء لا يختص بطلب مغفرة الذنوب، قد يكون الإنسان يطلب حوائج، لكن الثاني طلب المغفرة والستر وزوال أثر الذنب في الدنيا والآخرة. غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك. ولاحظ لو بلغت ذنوبك عنان السماء يغفرها الله. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. والسبب الثالث التوحيد، وهو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض، ملء الأرض ذنوب وخطايا، لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، الرياء، الحلف بغير الله عز وجل ونحو ذلك، لبس التمائم. إذا سلم الإنسان من هذا فإن هذا على رجاء مغفرة من الله عز وجل، لقوله لأتيتك بقرابها إيش؟ بقرابها مغفرة. وهذا لا شك أنه دليل على بركة التوحيد وأثره. وهو كذلك وقد ساقه الإمام المجدد رحمه الله أعني هذا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولهذا إذا تكرمت يا أخ بس عشان الكاميرا إذا تكرمت، ولهذا ذكر نعم، ولهذا يوجد يمتن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أناس من أهل التوحيد بأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب مع وجود بعض الذنوب والمعاصي عليهم، وأناس يغفر الله عز وجل لهم في ذلك اليوم تكرما منه. ولو لم يكن أيها الإخوة من فضائل التوحيد، أسأل الله أن يميتني وإياكم عليه، إلا أنه لا يبقى أحد معه أصل التوحيد والإيمان في النار مخلدا، حتى وإن عذب عذابا في النار سنوات أو مددا طويلة. لو لم يكن في التوحيد إلا هذا لكان حريا بالمؤمن أن يتشبث به وأن يدعو الله عز وجل أن يميته عليه، كما أنه لو لم يكن للشرك سوءة وأثر إلا الخلود في النار عن الشرك الأكبر لكان المؤمن حريا أن يخاف. قد يقول قائل أخاف، الحمد لله أنا موحد، فأقول استمع لقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ بعض الناس يقول أنا موحد، أنا طالب علم، أنا صالح، أنا، لكن وإن قلت ذلك فإنك أنت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يميتني وإياكم على التوحيد والسنة. أسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم وهو راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام توفنا وأنت راض عنا واختم لنا بالحسنى. اللهم أحسن قدومنا عليك ومنقلبنا إليك، واجعلنا يا ربنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الجنة. يا ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.